بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وقسمه الحاكم إلى ستة أقسام، أي التدليس. الأول: قوم لم يميزوا بين ما سمعوه وما لم يسمعوه. يعني اختلطت عليهم هم أنفسهم، ما يعني ما يميز بين سمع من ما لم يسمعه، صارت عامة حديثه مثل هذا. في مثل هذا المدلس يروي بالعنعنة باستمرار، لأنه ما صار يميز بين ما سمع وما لم يسمع، يروي بالعنعنة باستمرار. ممن رأيناه يروي بالعنعنة باستمرار حجاج بن أرطة، يروي بالعنعنة باستمرار. طبعا في ذلك أنه قد يوجد، إذا من استقصى قد يوجد له في بعض الأحوال صرح، لكن هذا عامة روايات بالعنعنة. الثاني: قوم يدلسون فإذا وقع لهم من ينقر عنهم ويلح في سماعاتهم ذكروا له ومثله بما حكى ابن خشرم عن ابن عيينة. ابن عيينة تدليسه نادر ولا يدلس إلا عن ثقة، فالتمثيل به فيه نظر، لكن يمثل له ماذا؟ بما كان شعبة يصنعه مع قتادة، كان يسأله كثيرا: أسمعته؟ شعبة كان يبحث عن سماعات قتادة. كان يتحرى شعبة عن المدلسين عموما، لكن أمثلته عن قتادة موجودة حتى في الصحيحين، يقول لو سمعته، موجود في الصحيحين أيضا. اشتهر عنه هذا العبارة. جيد، تأتي به إن شاء الله. الثالث: قوم دلسوا عن مجهولين لا يدرى منهم ومثله بما روي عن ابن المديني. دلسوا عن المجهولين ومثله بما روي عن ابن المديني: قال حدثني حسين الأشقر قال حدثنا شعيب بن عبد الله عن أبي عبد الله عن نوف قال بت عند علي فذكر كلاما. قال ابن المديني: فقلت لحسين ممن سمعت هذا؟ فقال حدثنيه شعيب عن أبي عبد الله عن نوف. فقلت لشعيب: من حدثك بهذا؟ فقال أبو عبد الله: الجصاص. فقلت: عمن؟ قال: عن حماد القصار. فلقيت حمادا فقلت له: من حدثك بهذا؟ أبو عبد الله المديني عن نوف. الآن وجد واسطة بعد أبي عبد الله الجصاص: حماد القصار، وحماد القصار أيضا بواسطة. فلقيت حمادا فقلت له: من حدثك بهذا؟ فقال: بلغني عن فرقد السبخي عن نوف. فإذا هو قد دلس عن ثلاثة. وابو عبد الله مجهول وحماد لا يدرى منه وبلغه عن فرقد بلغني عن فرقد، حتى فرقد لم يسمع منه، وفرقد لم يدرك نوفا، فصار فيه علل كثير. فرقد السبقي وفرقد أيضا فيه ضعف، صار فيه علل كثيرة. قال الرابع: قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير. ومن من يصنع هذه الحالة الثالثة أيضا بقية بن الوليد، يدلس عن المجهولين كثيرا لا يدرى منهم، ومحمد بن إسحاق كذلك يدلس عن المجهولين ما لا يدرى منهم. في التسويه، انت تدلس تسويه، في تدلس التسويه. هات افعلت علما ذكر المسألة فيما إذا كانت التسوية في أن التدليس يكون في من سمع كما ذكره السيوطي، وأن ما لم يسمعه يكون تسوية ولا يقال فيه تدليسا. قال: إذا تقرر ذلك فقول شيخنا في العراقي في تعريف التسوية وصورة هذا القسم أن يجيء المدلس إلى حديث قد سمعه من شيخ ثقة، وقد سمع ذلك الشيخ الثقة من شيخ ضعيف، وقد سمع ذلك الشيخ الضعيف عن شيخ ثقة، فيسقط المدلس الشيخ الضعيف ويسوقه بلفظ محتمل، فيصير الإسناد كله انتقاد، ويصلحه بالاتصال عن شيخه لأنه قد سمع منه، فلا يظهر حينئذ في الإسناد ما يقتضي رده إلى آخر كلامه. قال: تعريف غير جامع، بل حق العبارة أن يقول أن يجي الراوي ليشمل المدلس وغيره. لأنه عرف التسوية كلام العراقي في تعريف التسوية ليس في تعريف تدليس التسوية، بل حق العبارة أن يقول أن يجيء الراوي ليشمل المدلس وغيره، لأنه لو عرف التسوية يحتاج أن يقول أن يأتي الراوي ليشمل أن فعل هذا من غير المدلس، لأنه في يعرف الآن ماذا التسوية، فرق بين تعريف تدليس التسوية وبين تعريف التسوية من أصلها. قال: تعريف غير جامع، بالحق العبارة أن يقول أن يجي الراوي ليشمل المدلس وغيره إلى حديث قد سمعه من شيخ، وسمعه ذلك الشيخ من آخر عن آخر، فيسقط الواسطة بصيغة محتملة، فيصير الإسناد عاليا وهو في الحقيقة نازل، مما يدل على أن التعريف لا تقييد فيه بالضعيف، أنهم ذكروا في أمثلة التسوية نعم التسوية وليس التدليس، وذكر بعض الأمثلة أنهم ذكروا في أمثلة التسوية ما رواه شيم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن الزهري عن عبد الله بن الحنفية عن أبي عن علي في تحريم لحوم الحمر الأهلية. قالوا: يحيى بن سعيد لم يسمعوا من الزهري، إنما أخذوا عن مالك عن الزهري، هكذا حدث به عبد الله بن الثقفي حماد بن زيد وغير واحد عن يحيى بن سعيد عن مالك، فأسقطه شيم ذكر مالك منه وجعله عن يحيى بن سعيد عن الزهري، ويحيى قد سمع من الزهري فلا إنكار في روايته عنه، إلا أنه شيم قد سوى هذا الإسناد، وقد جزم بذلك ابن عبد البر وغيره. فهذا كما ترى لم يسقط في التسوية شيخا ضعيفا، إنما سقط لم يسقط في التسوية شيخا ضعيف، وإنما سقط شيخ ثقة، فلا اختصاص لذلك بالضعيف. في التسوية عندك وفي التدليس وكلام هنا الأخير يعني يمثل للتسوية فقط، ما قيدها بالتدليس، لكن المثال أحد بن سعيد يقول قد سمع من الزهري جملة، وهذا الحديث لم يسمعه من الزهري، أخذه عن مالك عن الزهري. المثال صالح لما ذكر من أنه دلس لعلو الإسناد، حصل تدليس لعلو الإسناد المثال الذي ذكره. وأما كلامه فهو يتكلم على التسوية من حيث هي من حيث من أصلها. فتكون صورة نادرة على خلاف المشهور، المشهور فيه إسقاط راو ضعيف، هذا هو المشهور في التسوية، وقد يكون للعلو كما في هذا المثال إسقاط راو بين، وعلى هذا يعني إدخال هذه الصورة أن يعلو أن يسقطه للعلو يجعل التعريف يعدل إسقاط راو بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، حتى لا يكون خاصا بالضعيف. والصورة المشهورة فيه إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. الصورة المشهورة فيه إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، وهذه الصورة تكون نادرة. على هذا فالحافظ على كلام هذا يجنح لأن التعريف ينبغي أن يقال فيه إسقاط راو بين ثقتين ليشمل الضعيف والثقة. هذا كتاب النكت. التسوية الآن تسوية الإسناد، تسوية الإسناد بين إسقاط الضعيف فيصير الإسناد ظاهره أنه ثقات، فإن أسقطه مع الإيهام ممن سمع منه صار تدليسا، تدليس تسوية، وإن أسقطه مع انقطاعه انقطاع ظاهر صار تسوية وليس تدليسا لعدم الإيهام، كما حصل في المثال الذي قرأناه بالأمس في رواية مالك. الذي يروي
عن فلان ما سمع عن فلان مثلا هذه كلها يكون تسوية تسوى الإسناد. لا مثل هذا الثور عن ابن عباس وثور لم ينقطع عباس.
هكذا كل انقطاع يسمى تسوية. لا يعني قد يكون لها ضابط، يعني يكون على خلاف مثلا قد روي من غير هذا فيأتي هو يسوي الإسناد، يعني يكون مرويا في طرق أخرى بضعف مثلا. أين المثال الذي مر علينا؟ 47. والتحقيق أنه يقال متى قيل تدليس تسوية، فلا بد أن يكون كل من الثقات الذين حذفت بينهم الوساط في ذلك الإسناد قد اجتمع الشخص منهم بشيخ شيخه في ذلك الحديث. وأن قيل تسوية بدون لفظ التدليس لم يحتاج إلى اجتماع أحد منهم بمن فوقه كما فعل مالك، فإنه لم يقع في التدليس أصلا. ووقع في هذا فإنه يروي عن ثور عن ابن عباس، وثور لم يلقه، وإنما روي عن عكرمة عنه، روى عن عكرمة عنه فأسقط عكرمة لأنه غير حجة عنده. قال هذا يفارق المنقطع. لا ما يسمى كل انقطاع تسوية، لكن لعله ما كان يحتمل فيه اللقي، يحتمل أنه لقيه أو يحتمل الناس أنه عاصره، يعني سواه في الظاهر وإلا هو منقطع. على هذا يفارق المنقطع بأن شرط الساقط هنا أن يكون ضعيفا فهو منقطع خاص. فكلام الحافظ في النكات يخالف كلامه هنا، هنا خص التسوية بسقوط الضعيف، وهناك تعقب العراقي يقول ليس شرطا قد يسقط لعلو الإسناد. لعل عامة الاستعمال هو هذا، ومن أجله سمي تسوية لأنه يسقط الضعيف، الظاهر هذا تدليس التسوية إسقاط ضعيف بين ثقتين. وتلك الصورة فيها شبه بها، لكن من حيث لعل الاستعمال، لعل الاستعمال هو في إسقاط الضعيف، التسوية التي اشتهرت بين المحدثين، وفي عمل المدلسين تدليس التسوية إسقاط الضعيف وليس الإسقاط من أجل علوم. ولعل هذا من أجله ما مثل بمدلس يدلس تدليس التسوية، إنما مثل بمثال آخر، يحيى بن سعيد الأنصاري ليس مشهورا بالتدليس. لعله نشط مرة ذكره لتلاميذه بالواسطة، ومرة أسقطه لعلمهم بالواسطة، لم يقصد التدليس إنما نشط فذكره الواسطة ومرة أسقطه لعلمهم بها. قال لها كذا. على كل إن كان هذا مما يعد تدليسا وهو العلو فيكون صور نادرة، تكون صورا نادرة. والأقرب البقاء على التعريف السابق، إسقاط ضعيف بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر، وتلك صور نادرة والله أعلم. المنقطع خاص أي منقطع بسقوط ضعيف، الانقطاع العام قد يكون ضعيف قد يكون ثقة، لكن التسوية انقطاع خاص ما يكون منقطع بسقوط ضعيف. الانقطاع العام قد يكون الساقط ضعيف، قد يكون ثقة، قد يكون متروكا، لكن هذا انقطاع خاص أي بإسقاط الضعفاء أو المجهولين فقط. قال نرجع إلى موضوعنا. قال الحاكم رحمه الله: الرابع قوم دلسوا عن قوم سمعوا منهم الكثير، وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسونه. هذا صنيع أكثر المدلسين على هذا، كن قد سمع جملة وبعضهم فاته الشيء فيدلس. ليسات قتادة وكذلك ابن إسحاق وابن الزبير وآخرين وابن جريج. وربما فاتهم الشيء عنهم فيدلسون. الخامس قوم رووا عن شيوخ لم يروهم، لم يروهم، فيقولون قال فلان، فحمل ذلك عنهم على السماء وليس عندهم سماع. هذا مع احتمال اللقي يكون تدليسا، مع احتمال اللقي وإيهام اللقي وإيهام اللقي. أما إذا لم يعرف لا، أما إذا كان لم يدركه ولم يعاصره فهذا إرسال وليس تدليسا. إذا عرف عدم لقيه أو كان ما أدرك حياته، ما ولد بعد وفاته، فهذا انقطاع ظاهر. قال البلقيني: وهذه الخمسة كلها داخلة تحت تدليس الإسناد. قال: وذكر السادس وهو تدليس الشيوخ الآتي. قال النووي رحمه الله: الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. ثم قال: ما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء تدليس الإسناد. ثم قال: فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيك سمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وغيرهم، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وأما الثاني فكراهته أخف تدليس الشيوخ، وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه لكون المغير اسمه ضعيفا، بحسب غرضه عشان عندكم هكذا ليكون المغير اسمه ضعيفا. يعني أسباب التدليس من أصله لكون المغير اسمه ضعيفا أو صغيرا أو متأخر الوفاء أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا. قال السيوطي رحمه الله تعالى: القسم الثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه ويكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف. قال شيخ الإسلام: ويدخل أيضا في هذا القسم التسوية بأن يصف شيخه بذلك. أما القسم الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وبالغ شعبة في ذمه فقال: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال: التدليس أخو الكذب، وهذا محمول على الزين لا على حقيقة الأمر. قال ابن الصلاح: وهذا منه إفراط محمول عن البالغ في الزجر عنه والتنفير. ثم قال: فريق منهم من أهل الحديث والفقهاء من عرف به صار مجروحا مردود الرواية مطلقا وإن بين السماء. وقال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا، حكاه الخطيب أنهم قد قبلوا المرسل، فهذا من باب أولى. من الذي قبل المرسل؟ مالكية والحنفية، فهذا يقبلون من باب أولى. وقال جمهور من يقبل المرسل يقبل مطلقا. ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد البر. ونقل المصنف في شرح المهذب الاتفاق على رد ما عنعنه تبعا للبيهقي وابن عبد البر محمول على اتفاق من لا يحتج بالمرسل. أما الذي قبل المرسل فقبوله لهذا من باب أولى. لكن حكى ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: يقبل تدليس ابن عيينة، لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر ونظرائهما. ورجحه ابن حبان قال: وهذا شيء ليس في الدنيا إلا لسفيان بن عيينة، إنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن، ولا يكاد يوجد له خبر دلس فيه إلا وقد بين سماعه عن ثقة مثل ثقته. ثم مثل ذلك بمراسيل كبار التابعين فإنهم لا يسألون إلا عن صحابه في الغالب. إذن سفيان بن عيينة لم يدلس إلا عن ثقة. قال وسبقه إلى ذلك أبو بكر البزار أبو فتح الأزدي. وعبارة البزار من كان يدلس عن الثقات كان تدليسه عند أهل العلم مقبولا. وفي الدلائل أبي بكر الصيرفي من ظهر تدليسه عن غير الثقات لم يقبل خبره حتى يقول حدثني أو سمعته. فعلى هذا هو قول ثالث مفصل غير التفصيل الآتي. قال المصنف كابن الصلاح وعزي للأكثرين منهم الشافعي وابن المديني وابن معين وآخرون والصحيح التفصيل. فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل لا يقبل. وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول يحتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير كقتادة والسفيانين وغيرهم كعبد الرزاق والوليد بن مسلم، لأن التدليس ليس كذبا وإنما هو ضرب من الإيهام. وهذا الحكم جار كما نص عليه الشافعي في من دلس مرة واحدة. يعني إذا ظهر لنا مرة أنه فعله حكم عليه بالتدليس، أما لو استيقن أنه ما دلس إلا مرة فيرد ذلك التدليس وبقية رواية صحيح. لكن من علمناه دلس مرة حكم عليه بهذا الحكم أنه مدلس ولو لم نعلمه دلس في غيره. لكن لو نصه بنفسه أنه ما دلس إلا في هذا الحديث، أو نص الحفاظ واستيقن أنه ما دلس إلا في حديث واحد، فما بقي إشكال. فمقصود الشافعي يثبت هذا الحكم على من دلس مرة، أي من علمناه دلس مرة واحدة لا على سبيل الحصر. قال وما كان في الصحيحين وشبههما من الكتب الصحيحة عن المدلسين بعن فمحمول على ثبوت السماع له من جهة أخرى. وإنما اختار صاحب الصحيح طريق العنعنة على طريق التصريح بالسماع لكونها على شرطه دون تلك. وفصل بعض تفصيلا آخر فقال إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح، لأن ذلك حرام وغش، وإلا فلا.
قول السيوطي من الكتب الصحيحة، زاد من الكتب الصحيحة شبهها.
أين هذا؟
لا، قوله ما كان في الصحيحين شبههما من الكتب الصحيحة يعني يحمل على السماع، مقصور على الصحيحين فقط.
أحسنت. لهم حتى النووي قال شبههما، يعني كلمة شبههما أيضا فيه. أحسنت. هذا خاص بالصحيحين لأنها تلقتهم الأمة بالقبول. هذا الحكم خاص بالصحيحين، تحسين الظن بالصحيحين، حتى قال المزي ما يسعنا إلا تحسين الظن، أي بالصحيحين. فقوله وشبههما من الكتب الصحيحة ليس فيه نظر، بل الذي عليه المحدثون ما يتعلق في البخاري ومسلم فقط لأنهما تلقيا بالقبول. قال وفصل بعض تفصيلا آخر فقال إن كان الحامل له على التدليس تغطية الضعيف فجرح، لأن ذلك حرام وغش، وإلا فلا. كان الحامل على التدليس تغطية الضعيف، هذا يجرح، لكن إذا كان هو نفسه يعتقده ضعيفا يكون مجروحا بهذا العمل، أما إذا كان ما يعتقده ضعيفا فلا يكون جرحا. وكذلك إن اعتقده ضعيفا لكن غطى عنه لاعتقاده مثلا أن الحديث له طرق يتقوى بها فهذا مذموم مكروه، ولكن ما يصل للتحريم إلا لكونه يعني يغطي عنه مع علمه أنه ليس الحديث طريق غيره. والله المستعان. قال أما القسم الثاني فكراهته أخاف من الأول، وسببها توعير طريق معرفته على السامع كقول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء. حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يريد أبا بكر بن أبي داود السجستاني، وفيه تضيع للمروي عنه، والمروي أيضا لأنه قد لا يفطن له فيحكم عليه بالجهالة. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، فإن كان لكون المغير اسمه ضعيفا فيدلسه حتى لا يظهر، لكون المغير اسمه ضعيفا فيدلس حتى لا يظهر روايته عن الضعفاء، فهو شر هذا القسم. ولا صح أنه ليس بجرح. وجزم ابن الصباغ في العدة بأن من فعل ذلك لكون شيخه غير ثقة عند الناس فغيره ليقبلوا خبره يجب أن لا يقبل خبره، هي يعتقده جرحا، وإن كان هو يعتقد فيه الثقة لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه، كان يعتقده ثقة تدينا لا يجرح بذلك، لكنه مكروه، هذا العمل يكره منه كراهة شديدة. وأما إن كان يعتقد ضعيفا يفعل ذلك فهذا إن فعله تأولا فلا يجرح فيه، كان يعتقد أن الحديث له طرق يتقوى بها ولا فيكون جرحا فيه. وإن كان هو يعتقد فيه الثقة لجواز أن يعرف غيره من جرحه ما لا يعرفه هو، وقال الآمدي إن فعله لضعفه فجرح، أو لضعف نسبه، أو لاختلاف في قبول روايته فلا. وقال ابن السمعان، كل هؤلاء أصحاب أصول الفقه، إن كان بحيث لو سئل عنه لم يبينه فجرح وإلا فلا. ومنع بعضهم اطلاق اسم التدليس على هذا، روى البيهقي في المدخل عن محمد بن رافع قال قلت لأبي عامر كان الثوري يدلس على سبيل الاستفهام، قال لا، قلت أليس إذا دخل كورة يعلم أن أهلها لا يكتبون حديث رجل؟ قال حدثني رجل، وإذا عرف الرجل بالاسم كناه، وإذا عرف بالكنية سماه، قال هذا تزيين ليس بتدليس. كل هذا من الجزء المفقود من المدخل، أن المدخل فيه سقوطات، يعزى إلى المدخل بعض النصوص ما توجد، دل على أن الذي طبع ناقص، دل على أن الذي طبع من المدخل إلى السنن الكبرى ناقص، أو لكونه صغيرا في السن أو متأخر الوفاة حتى شاركه فيه من هو دونه فالأمر فيه سهل، لكن يكره أيضا هذا العمل، فلا عيب في الإنسان أن يأخذ ممن هو أصغر منه سنا، أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة واحدة إيهاما لكثرة الشيوخ، أو تفننا في العبارة فسهل أيضا. وقد تسمح الخطيب وغيره من الرواة المصنفين بهذا، الخطيب صنعه في تاريخه، لكن يظهر أنه لم يقصد هذه الأمور ويتعلق بكونه صغير أو نحو ذلك، لعله من باب التعريف بمشايخه، تعريف بمرة يذكره بالكنية ومرة بالنسب ومرة يذكره كاملا، تنويع وتعريف بمشايخه. تنبيه من أقسام التدليس ما هو عكس هذا، وهو إعطاء شخص اسم آخر مشهور تشبيها، ذكره ابن السبكي في جمع الجوامع، قال كقولنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ يعني الذهبي، تشبيها بالبيهقي حيث يقول ذلك يعني به الحاكم، وكذا إيهام اللقي والرحلة، حدثنا من وراء النهر أو حدثنا من وراء النهر يوهم أنه جيحون ويريد نهر عيسى ببغداد أو الجيزة بمصر، وليس ذلك بجرح قطعا لأن ذلك من المعاريض لا من الكذب، قاله الآمدي في الأحكام ومن دقيق العيد في اقتراح، ولكن إذا قصد به التشبع دخل في التحريم، المتشبع ما لم يعطاك لابس ثوب يزور، اتفق عليه عن أسماء رضي الله عنه، من قصد أن يتشبع ما لم يعطى دخل في التحريم. وإن فعلوا على سبيل الدعابة والمزاحة ثم يبين فلا بأس. فإذا قال الحاكم أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي وخراسان والجبال، عندكم الجبال النسخ الأخرى كلها، وأصبهان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النار، لا نعلم أحدا من أئمة دلسوا، كيف هذا؟ هذا في نظر ابن جريج حجازي، ابن جريج من أهل الحجاز، لعل على سبيل محمد بن إسحاق حجازي، لعله يقصد على سبيل مثلا الأئمة المشهورين جدا أو الأشهر فيهم، يبين قوله أكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة وفرنسيين أهل البصرة. على كل قد يقع ماذا يتعقب في هذه العبارة، الذي استحضرنا الآن ابن جريج وابن إسحاق، محمد بن إسحاق وابن جريج، هذا قال عندك؟ ليس التدليس من مذهبهم، وما زالت العبارة فيها نظر. قال وما وراء النهر لا نعلم أحدا من أئمتهم دلسوا، قال وأكثر المحدثين تدليسا أهل الكوفة ونفر يسير من أهل البصرة، قال وما أهل بغداد فلم يذكر عن أحد من أهلها التدليس إلى أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي الواسطي، فهو أول من أحدث التدليس بها، ومن دلس من أهلها إنما تبعه في ذلك. قد أفرد الخطيب كتابا في أسماء المدلسين ثم ابن عساكر، فإذا استدل على أن التدليس غير حرام بما أخرجه ابن عجان البراء، قال لم يكن فينا فارس يوم بدر إلا المقداد، قال ابن عساكر قوله فينا يعني المسلمين، لأن البراء لم يشهد بدرا، العبارة يعني قد تطلق ما يراد بها الإيهام، قد يطلقها وهو يريد هذا الشيء بنفسه، يعني إطلاق التدليس على هذا الحديث فيه ما فيه، العبارة نفسها قد يطلقها وهو لا يريد أن يوهم أنه كان موجودا، وهذا هو الذي صنعه البراء، يقصد لم يكن في نهي المسلمين فارسين من بدر للمقدام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.